السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: طائرات التحالف الدولي توجه 38 ضربة إلى مواقع داعش في سوريا والعراق، ومسلحو داعش يهاجمون بلدة بيجي خلال الليل ويستولون على أجزاء منها، والقوات السورية تحقق تقدما في بلدة الزبداني. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. هاجم مسلحو داعش مدينة بيجي خلال الليل، ووقعت الهجمات في العاشرة ليلا بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، وعقب ذلك اشتباكات ضارية استمرت حتى منتصف الليل. غادرت بعدها القوات العراقية مصحوبة بعناصر الحشد مركز القضاء، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن عقيدين في الجيش. أضافا أن المسلحين يسيطرون على 3 أحياء في بيجي. كثفت طائرات التحالف الدولي ضرباتها الجوية ضد مواقع داعش، ووجهت 38 ضربة في سوريا والعراق. في العراق نفذت الطائرات 12 ضربة قرب 8 مدن، فيما نفذت 18 ضربة في محافظة الرقة وهي عاصمة الخلافة حسب التنظيم. وجاء في بيان لقوة المهام المشتركة أن ضربات الرقة دمرت 16 جسرا وعددا من الوحدات التكتيكية والعربات. التحالف وجه 5 ضربات أخرى إلى مواقع التنظيم قرب الحسكة وكوباني. دخلت قوات سورية تساندها عناصر من حزب الله اللبناني بلدة الزبداني القريبة من الحدود مع لبنان بعد يوم من معارك عنيفة في المنطقة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المعارك ما تزال مستمرة في شرق المدينة وغربها، مضيفا أن مروحيات سورية ألقت 22 برميلا متفجرا على البلدة، وواصلت القصف المدفعي في الوقت نفسه. المرصد أضاف أن 14 جنديا حكوميا ومن عناصر حزب الله سقطوا في القتال إلى جانب 12 مسلحا. يذكر أن البلدة سقطت بيد المسلحين منذ عام 2012. مستمعي الكرام، تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
عزلت طائرات التحالف الدولي مدينة الرقة عن محيطها الجغرافي بعد قصفها عدة جسور الليلة أمس ومعارك عنيفة في دمشق وحلب. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر في مدينة الرقة أن طائرات التحالف الدولي شنت أكثر من 15 غارة على مدينة الرقة وريثها، حيث استهدفت 6 جسور وهي الفروسية والأسدية والرقة السمراء والسباهية والرصافة والطبقة، ما أدى إلى قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة الرقة. وأضافت المصادر أن طائرات التحالف الدولي ما تزال تحلق في سماء المحافظة بعد انقضاء ليلة مرعبة عاشها الأهل لم تتوقف فيها أصوات الانفجارات وسيارات الأطفاء والإسعاف. من جهة أخرى، أصدر تنظيم الدولة الإسلامية قرارا بتعيين أحد قياديه والملقب بالعدناني مسؤول عن التنظيم في سوريا ونعتقد رسميا باسمه. في العاصمة دمشق يشهد حي جوبر تصعيدا كبيرا في العمليات العسكرية، وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري قضى على عدد من وصفهم بالإرهابيين في حي جوبر وعين ترمى بالغوطة الشرقية ودمر لهم مدافع هاون ومعمل لتصنيع القذائف الصاروخية التي يستخدمونها في قصف أحياء العاصمة دمشق. وقد أعلنت المعارضة السورية المسلحة في بيان لها اليوم عن بدء معركة أيام وبدر والتي تهدف إلى السيطرة على عدة نقاط استراتيجية في حي جوبر وسط تنفيذ الطيارة الحرب نحو 9 غارات على مناطق في الحي، بينما تشهد أحياء مدينة حلب أعنف المعارك قرب كتيبة المدفعية وفي أطراف حي جمعية الزهراء وأنباء عن اقتراب مسلحي المعارضة من حي حلب الجديد. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ما زلتم مع عرض الأنباء. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري متحدثا في فيينا اليوم أنه تم تحقيق تقدم حقيقي في المحادثات النووية بين الدول الكبرى وإيران، غير أن كيري أضاف أن هذه المحادثات لم تبلغ النقطة المطلوبة وأنها قد تأخذ أحد اتجاهين في النهاية.
It's now time to see whether or not we are able to close.
حان الوقت الآن كي نرى إن كنا قادرين على إبرام اتفاق أم لا. هذه المحادثات تستمر منذ سنوات وقد حققنا تقدما حقيقيا خلال الأيام المنصرمة، لكني أريد أن يكون الأمر واضحا أمام الجميع. لم نصل بعد إلى النقطة التي نبغي الوصول إليها بشأن العديد من القضايا الصعبة. انتهى كلام كيري الذي حذر من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات إن لم يتم التوصل إلى نتيجة. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد في اليونان لاستقبال ما يقارب من 10 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في استفتاء بشأن خطة تقشف جديدة عرضها الاتحاد الأوروبي حلا لأزمة اليونان المالية. وزير المالية يانيس فاروفاكس قال متحدثا اليوم:
ما هو الإرهاب؟ هو تنفيذ أجندات سياسية بسبل تخلق الخوف عند الناس، خوف يؤدي إلى وقف عمل العقل. الخيار الذي منحنا إياه بين القبول باتفاق غير قابل للحياة أو أن يقوموا بإغلاق مصارفنا يمكن وضعه في خانة الإرهاب.
مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
تحية متجددة من المخرج فلادين ميلاكوفيتش ومني أنا نبيل الحيدري في مطلع ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن وقفة مع الصحافة المحلية من بغداد والسليمانية ومن تقارير مراسلين آراء بشأن توقيت تحرير محافظة الأنبار وعودة نحو 2000 شرطي أنباري إلى الخدمة بعد تركهم الرمادي، ومقاتلون جرحى في مستشفى الديوانية يتطلعون إلى عون طبي، وسنتعرف على دوافع أضراب أصحاب المولدات في النجف واعتراضهم على الحكومة المحلية.
صوبت بالقرمة مال الفلوجة، من تصوبت نقلوني لبغداد، من بغداد نقلوني جابوني أهلي لهنا للديوانية، وهنا ما عندهم تقصير.
صوب صار له 41 يوم بس كله فقود بعد روحي، صار له 18 يوم 10 أيام قلت عافتهم يجيني وما يجيني.
خلال الربع الأخير من هذه الساعة أعزائي المستمعين سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، تباينت الآراء حول توقيت تنفيذ خطط تحرير محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش وخصوصا مركزها الرمادي، فبين من يشكك في جدية الحكومة والتحالف الدولي بهذا الاتجاه وبين من يدعو إلى الحكمة والتخطيط المناسب لتحقيق الغاية. براء عفيف تابعت الرأيين في تقريرها التالي من بغداد.
لفت سياسيون إلى أن تأخر عملية تحرير الأنبار تسبب في توغل عناصر تنظيم داعش أكثر في المدينة، وعززوا دفاعاتهم وتحصين أنفسهم بعد إصلاح البنى التحتية وإعادة إدارة الحكم المحلي. ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق إن الحكومة لا تتعامل بجدية في التهيؤ لمعركة الأنبار، والأجدر بالحكومة الإسراع بتعزيز القوات المشاركة في عملية تحرير الأنبار بمساعدة العشائر والتحالف الدولي.
بالتأكيد عندما لا تكون هناك جدية في التعامل وعمل واضح المعالم باتجاه داعش، تستغل الفرصة داعش وتعزز من واقعها ومن تخندقها وتقوي نفسها. الخلل واضح جدا، وهو بطء إجراءات الحكومة في التصدي لداعش وبطء إجراءات التحالف أيضا في التصدي لداعش. يعني لم تكن هناك جدية بالتعامل مع الزمن.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية موفق الربيعي أشار إلى أن تأخر تحرير مدن الأنبار سيقوي من وجود داعش فيها، كما أنه سيعطيها الوقت لاستمالة أبناء تلك المدن، مستدركا بالقول إن على الحكومة عدم الدخول بعملية تحرير غير ناضجة وركيكة قد تجهض سريعا على يد داعش، ولحين بدء عملية التحرير الفعلية على القوات الأمنية العراقية العمل على زعزعة استقرار التنظيم في تلك المدن من خلال ضربات ومواجهات متفاوتة.
أي تأخر في تحرير أي منطقة يعطي داعش الفرصة لغسيل دماغ أبنائنا وشبابنا في تلك المناطق، كذلك يعزز من دفاعاتها ويعزز من الاستمكان مالتها في المكان في الأماكن والمدن. ولكن بنفس الوقت علينا أن لا نستعجل في تحرير هذه المناطق بعمليات غير ناضجة ويمكن إجهاضها من قبل العدو.
غير أن المحلل السياسي واثق الهاشمي أشار إلى أن تأخر عملية تحرير الأنبار كانت لعدة عوامل، أهمها غياب التوافق السياسي فضلا عن نقص الأعتدة والسلاح للقوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر، موضحا أن التنظيم بدأ يفقد مكانته في الأنبار والموصل بسبب همجية هذا التنظيم في التعامل مع أبناء تلك المدن.
داعش بدأ يفقد جمهوره وبدأ يفقد حوافظه سواء في الموصل وسواء في الأنبار. يعني قبل يومين تنظيم داعش وزع استمارات بكل الموظفين في التربية والتعليم العالي بإعادة التعيين مع وجود رسالة مبايعة، من لم يبايع لن يعاد تعيينه. حتى في الأنبار مقدرة داعش من أعمال إرهابية تشهد وجه الحقيقي. لذلك أنا أعتقد هناك 4 مليون نازح ينتظرون بقارب الصبر أن القطاعات العراقية تعيد تحرير المدن حتى تعود، والأهالي الموجودين في مدينة الأنبار أيضا سيقدمون تعاون وعم يتكلموا في معلومات، يعني بهذا الاتجاه يقدمون المساعدة للقوات العسكرية العراقية حتى تقدموا نحو الأنبار.
وكانت صحيفة الواشنطن بوست قد نشرت مقالا لها أكدت فيه إحكام داعش قبضته على المدن التي سيطر عليها على خلفية تأخر عملية تحرير الأنبار، إضافة إلى انتقاد الأهالي والمسؤولين المحليين للقوات الأمنية التي لطالما أعلنت أنها بصدد استعادة السيطرة على المدينة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي شأن ذي صلة، أكد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي زريج كسار نجاح قواته في اختراق المنظومة الأمنية لتنظيم داعش في الرمادي، ما أتاح استهداف العديد من عناصره وتجمعاته خلال الأيام الأخيرة. وقال في حديث لمراسلنا رعد الخاشع:
لدينا اختراق على داعش الإرهابي بالمصادر من بين صفوف داعش الإرهابي بإيصال معلومات كافية ودقيقة على تحركات وعلى خطط داعش الإرهابي، فنجحنا بهذه المهمة باختراق داعش الإرهابي، فكبدنا داعش الإرهابي خلال الأسبوع الماضي أيضا بالضربات الجوية، الضربات الموجعة، الضربات التي كبدت داعش الإرهابي في اليوم الواحد أكثر من 60 إلى 70 قتيل وكذلك جريح.
قائد شرطة الأنبار أشار إلى وجود خطة أمنية معدة سيتم العمل بها لتحرير مدينة الرمادي بعد استكمال تدريب وتسليح وتأهيل أفواج طوارئ الأنبار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى وقوات الحشد الشعبي.
بعد تسليح وإعداد وتأهيل الأفواج الطوارئ، هناك خطة معدة بالتنسيق المشترك مع عمليات الشرطة الاتحادية وعمليات الجيش والقوات الأمنية من الحشد الشعبي، سيكون لهم دور بتحرير مدينة الرمادي وكذلك المناطق المحيطة بالحبانية والقالدية التي تحت وطأة داعش الإرهابي.
من جانبه أكد مسؤول كتاب الحشد الشعبي في الأنبار وائل عبد السلام استكمال القوات الأمنية كافة تجهيزاتها واستحضاراتها لشن عملية أمنية موسعة لتحرير مدينة الرمادي.
وإحنا مستعدين لتحرير الرمادي ومستعدين من تجهيزات ومعدات وسيارات وعدد، والحمد لله والشكر إن شاء الله بحيل الله وأهل البيت منتظرين إحنا ساعة الصفر إن شاء الله نحرر الرمادي وندخل لها بقوتنا إن شاء الله.
وكانت قيادة شرطة الأنبار قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة هيكلة منتسبيها من خلال دمج جميع المقاتلين ضمن أفواج الطوارئ الخاصة بمحافظة الأنبار، وهم الآن يتلقون التدريبات النهائية لشن عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. لإذاعة العراق الحر، عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
ونبقى في الأنبار لنتابع تسجيل مجلس المحافظة التحاق نحو 2000 من عناصر شرطتها بالواجب بعد تسربهم نتيجة سيطرة مسلحي تنظيم داعش على الرمادي الشهر الماضي، وإذ تعهد العائدون التزامهم بالواجب ومواجهة الإرهابيين طالبوا بصرف رواتبهم عن فترة تسربهم من الخدمة. تفاصيل أوفى في تقرير رعد الخاشع.
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي عن عودة أكثر من 2000 مقاتل من الشرطة المحلية بعد قرار وزارة الداخلية تمديد فترة العفو عن المتسربين من الشرطة الذين تركوا العمل بعد هجوم عناصر تنظيم داعش على مدينة الرمادي والسيطرة عليها. العيساوي أشار إلى أنه لا يمكن تحرير الأنبار إلا بمشاركة أبنائها سواء المتطوعين ضمن الحشد الشعبي أو المقاتلين ضمن صفوف الأجهزة الأمنية.
عدد الشرطة الذين وصلوا اليوم إلى مجلس محافظة الأنبار في مدينة الخالدية يتجاوز عدد 2000 شرطي، وهذا العدد طبعا مرجح بزيادة. هناك إقبال كبير جدا من الشرطة بالعودة إلى مركز قيادة الأنبار من أجل المشاركة في عملية تحرير محافظة الأنبار. لا يمكن تحرير محافظة الأنبار إلا من خلال أبنائها المتطوعين سواء في صفوف القوات الأمنية وقوات العسكر أو المنخرطين في صفوف الحشد الشعبي. ما علينا اليوم إلا رص الصفوف وتجهيز وتدريب وتجهيز.
عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أكد استقبال مجلس المحافظة الوجبة الثالثة من المقاتلين العائدين إلى صفوف الشرطة المحلية، مشيرا إلى وجود إصرار كبير لدى المقاتلين في مواصلتهم القتال وتحرير المحافظة.
هذا اليوم استقبلنا الوجبة الثالثة من العائدين من تسبي شرطة محطة الأنبار، وحيث كانت معنوياتهم عالية واندفاعهم كبير واستعدادهم حقيقة للمشاركة مع الأجهزة الأمنية.
عدد من المقاتلين العائدين أكدوا تسجيل أسمائهم ضمن قوائم مخصصة لإعادة المتسربين من عناصر الشرطة المحلية، فيما طالبوا وزارة الداخلية بصرف رواتبهم للأشهر الماضية.
أسمائهم سجلنا وما قصروا يعني، الحمد لله وشكر يعني، وبدينا الدوام إن شاء الله. نطالب وزير الداخلية بصرف رواتبنا للأشهر الماضية.
التحقنا اليوم وإن شاء الله نسجل عودونا اليوم ونباشر إن شاء الله بالدوام، ونرجع من عندهم بالإسراء حتى نرجع لدوامنا ونرجع نقاتل دول الدواعش الغردة.
وكان تنظيم داعش قد شن هجوما قبل عدة أسابيع ولا عنف من نوعه على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، تمكن من خلاله السيطرة على معظم مناطق وأحياء المدينة بعد انسحاب كافة القطاعات العسكرية المتواجدة هناك، فيما لا تزال القوات الأمنية العراقية تجري استعداداتها لشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-770.
مستمعي الكرام، في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من المستمع محمد مقدام الموالي من صلاح الدين قضاء بلد، يقول: نحن شباب بلا عمل والمسؤولون لم يحركوا ساكنا، وبعض المسؤولين لا يخافون الله حيث يعينون أقاربهم فقط، والفقير لا حول ولا قوة له إلا بالله. ويختم محمد مقدام بالقول: بعض المسؤولين يستحرمون، بس أني أقول اللهم لا توفق كل مسؤول يشتغل باطل وما يحب يسوي خير للناس. من رسالة محمد مقدام إلى رسالة محمد السعيدي، يقول: للأسف إقليم كردستان يبدي أنه ليس بحاجة إلى الحكومة المركزية في بغداد، وأنه سيصدر النفط بعيدا عنها. وسئل أحد الملوك: هل تخاف من أعدائك؟ فقال: لا، لكني أخاف من حراسي. محمد السعيدي من ديالة. أعزائي المستمعين، أما الآن فدعونا نتوقف، ورسالة من أحد المستمعين بصدد مقترح قروض لدعم أصحاب المشاريع من الشباب والمبتكرين، فلنستمع.
أودي تخصيص سلف العاطلين عن عمل والذيذين واستشارية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تخصيص 5 ملايين معدين سكون ذاعت العراق الحر لا مشهور صغير يكسب بقوة العيش من خلاله نار قاسم مجيد أمين فواز على رقم تليفوني. شكرا جزيلا.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نذهب إلى محطة الصحافة العراقية المحلية نتوقف وهذه الأغنية.
الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني، حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، في زاوية الصحافة نتوقف في بغداد لنطال أبرز ما جاء في الصحف العراقية الصادرة يوم الأحد برفقة أسعد عمران.
أهلا وسهلا بكم، والبداية مع صحيفة الصباح التي انفردت بنشر مسودة قانون العفو العام الذي سيناقش داخل البرلمان في الجلسات المقبلة. ونص القانون في مادته الأولى على أن يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو إحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية أو بالغرامة، سواء كان الحكم وجاهيا أو غيابيا، اكتسب درجة البتات أو لم يكتسبها. فيما استثنى القانون 14 حالة، من بينها المشمولين بالمادة 4 إرهاب، بالإضافة إلى من قام بجريمة تمس بأمن الدولة الخارجي والداخلي وحيازة واستعمال والاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت وجرائم الاتجار بالبشر والخطف وغيرها من الجرائم التي تتعارض مع القوانين الجنائية ومكافحة الإرهاب. صحيفة زمان تنقل عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأكيده وجود هجمة إعلامية تهدف إلى تشويه سمعة المجلس، وتشير زمان إلى أن الجبوري اتهم بعض الموظفين داخل مجلس النواب بإعطاء معلومات للآخرين ومساعدتهم في تشويه سمعة البرلمان، متوعدا بالكشف عن الذين يقومون بإخراج المعلومات وتشويه سمعة المجلس داعيا إلى الدقة في نشر المعلومة. المدى تؤكد أن المحكمة الاتحادية نقضت عضويتها 13 برلمانيا بينهم نواب من الأحرار ودولة القانون، وتضيف أن 7 أعضاء تم نقض عضويتهم، فيما ينتظر البرلمان قائمة أخرى من المحكمة الاتحادية تتضمن طعنا بصحة عضوية 6 نواب آخرين ليكون المجموع 13 برلمانيا. وتكشف المدى بواسطة نواب في البرلمان عن وجود طعون بعضوية 35 نائبا بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي وصالح المطلق. صحيفة المشرق وزارة العدل ألقت على عدد من مدن الموصل منشورات حثت فيها المواطنين على حمل مذياع صغير لتلقي التوجيهات عبر إذاعة الموصل التي ستبث قريبا لأبناء المحافظة على موجة FM. ودعت وزارة الدفاع في المنشورات أهالي الموصل للتعاون مع القوات المسلحة المتواجدة على أبواب المدينة. وأخيرا مع صحيفة الصباح الجديد التي جاء فيها موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على توصيات تقرير وزارة حقوق الإنسان عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز لعام 2013، والتي تضمنت فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية وإلحاقها بسلطة وإشراف وزارة العدل، والإسراع في حسم قضايا الموقوفين الذين مضت على احتجازهم مدة طويلة. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في جولة الصحافة المحلية ونذهب إلى السليمانية وبرفقة أزاد محمد قراءة في أبرز الصحف الكردية الصادرة يوم الأحد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة كردستان نيوي والتي كتبت أن محافظة كركوك رفضت تنفيذ قرار وزارة الداخلية العراقية بنقل السجلات المدنية للنازحين العرب إلى المحافظة، معتبرة القرار يصب في خدمة عملية التعريب في المحافظة. وأضافت الصحيفة أن مجلس محافظة كركوك أكد أن وزارة الداخلية أصدرت هذا القرار في الوقت الذي علقت فيه قرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 في نقل سجلات الأحوال المدنية للمهجرين قصرا إلى المناطق المتنازع عليها لحين تنفيذ هذه المادة بالكامل. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس اعتبر القرار يهدف إلى تعريب المدينة من جديد بحسب صحيفة كردستان نوي. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن أكثر من 1,000,000 مسيحي هاجروا من العراق بسبب الهجمات التي شنها تنظيم داعش على مناطقهم. ونقلت الصحيفة عن المار لويس رافائيل ساكو بطريرخ الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في أربيل قوله إن احتلال داعش لمدينة الموصل وسهل نينوى ومحافظتي تكريت والأنبار أدى إلى هجرة واسعة للمسيحيين إلى الخارج بلغت أكثر من 1,000,000 مسيحي عراقي. وأشار ساكو إلى أن المسيحيين في العراق يمثلون مكونا أساسيا في هذا البلد، ودعا المسيحيين إلى عدم مغادرة العراق والتمسك ببلدهم وتحدي الظروف الأمنية بحسب صحيفة كردستان نويه. وتنقل صحيفة هولاتي في خبر لها عن عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني ريبوار سيد قول قوله إن الحزب الديمقراطي الكردستاني أظهر بعض المرونة في موضوع رئاسة الإقليم خلال الاجتماع الذي جرى بين الحزبين. وأضاف غولان من المقرر أن يلتقي وفد الحزب الديمقراطي كلا من الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الإسلامية للتباحث حول الموضوع والتحضير لعقد اجتماع قمة لقادة الأحزاب 5 للتوصل إلى اتفاق حول قضية رئاسة الإقليم وإرسال نص الاتفاق إلى البرلمان ليجرى تشريعه بقانون بحسب صحيفة هولاتي. وتقول هولاتي في خبر آخر إن العلاقة بين البيشمركة والحشد الشعبي تسير نحو التطبيع. وأضافت الصحيفة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بخصوص عودة النازحين من أهالي مدينتي جلولاء والسعدية تحت إشراف أساج غرميان وإدارة الناحيتين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول الاتحاد الوطني في خانقين شيركو ميرويس قوله إن الاتفاق يقضي أيضا على إقامة سيطرات مشتركة تدار من قبل شرطة خانقين. وأضاف أن الطرف الكردي رفض عودة العوائل التي شاركت في دعم تنظيم داعش أثناء سيطرته على الناحيتين، وأن عودة أي عائلة ستكون مرهونة بموافقة أسائش غرميان بحسب صحيفة هولاتي. صحيفة هولير كتبت أن جامع الكورتشي في أربيل شهد ولأول مرة إلقاء خطبة الجمعة باللغة التركمانية. وأضافت الصحيفة أن الكتلة التركمانية في البرلمان الكردستاني طلبت إلقاء خطبة الجمعة باللغة التركمانية في أحد مساجد أربيل بهدف تعزيز التآخي بين القوميات في الإقليم. وأشارت الصحيفة إلى أن إمام وخطيب الجامع دعا في خطبته إلى التآخي بين القوميات واحترام بعضها البعض بحسب صحيفة هولير. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. مسلحو داعش يهاجمون مدينة بيجي خلال الليل ويستولون على أجزاء منها. مقتل 18 شخصا على الأقل في مدينة الرمادي جراء سقوط صواريخ. طائرات التحالف الدولي توجه 16 ضربة إلى مواقع داعش في الرقة خلال الليل. قوات سورية تساندها عناصر حزب الله اللبناني تحقق تقدما في بلدة الزبداني الاستراتيجية. المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن يصل إلى صنعاء ويحذر من احتمال وقوع كارثة إنسانية في البلاد. الحوثيون يقولون أن ضربات التحالف العربي تقتل 30 مدنيا في محافظة حجة، والطائرات توجه ضربات أخرى إلى مدينة عدن. اليونان تختار اليوم ما بين الموافقة على خطة أوروبية لحل الأزمة المالية أو رفض الخطة، وهو ما قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. مقتل 5 جنود أوكرانيين جراء انفجار لغم أرضي في شرق البلاد. مقتل 3 جنود باكستانيين جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال وزيرستان. انتحاري يفجر نفسه اليوم داخل الكنيسة في شمال شرق نيجيريا ويقتل 5 من روادها. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين من الديوانية والنجف، وخلال ربعها الأخير نبقى وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، يرقد في أغلب مستشفيات العراق جرحى ومصابون من أفراد الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي نتيجة مواجهاتهم مع تنظيم داعش، وبرغم تلقيهم ما يتيسر من خدمات طبية وجراحية في تلك المستشفيات، إلا أن حالة بعضهم تبدو مستعصية وتحتاج إلى علاج خارج البلاد. في زيارته إلى مستشفى الديوانية تابع زميلنا أحمد الصباغ الموضوع من هناك.
بعد تصديهم للعصابات الإجرامية من تنظيم داعش، جرح القوات المسلحة من الجيش العراقي من أبناء محافظة القادسية يرمون قصصهم لإذاعة العراق الحر لعلها تصل إلى أسماع الجهات المعنية للإسراع في علاجهم خارج القطر.
صوبة قاطع الرمادي على جسر ثرثار صاروخ حراري وصال شهر بودا داخل حاولون المستشفى الديوانية التعليمي والخدمات زيدة، بس أريد الموافقة توقيع وزير الدفاع على مدى أطلع الخارج. لا حتى الآن وزير الدفاع ما جاي وقع على الأول.
صوبت بالقرمة ماد الفلوجة، من تصوبت نقلوني البغداد، من بغداد نقلوني جابوني أهلي لهنا الديوانية، وهنا ما عدتهم تقصير.
صوبت صالة 41 يوم بس كله فقود بعد أبوحي، صالة 18 يوم 10 أيام قلت أفتهم يجيني ويمعجيني.
ويقول المواطن جاسم علوان لإذاعتنا وهو أخ لأحد الجرحى أن حالة أخيه تستوجب سفره للعلاج خارج القطر، لكن لا يوجد أي استجابة من قبل المعنيين.
ناس الحكومة العراقية، الوزارة الدفاع تنتوع على هاي الناس الجرحى. أكثر شيء هو المصاب أخوي، يعني داح تعترب ويا الدكاترة من كل الدكاترة بالعراق، قالوا إلا من يوم 26/3 إلا خارج قطر، صار تبع العمود الفقري وبأثر ضربة مالطبقة هنا نارية. يعني هاي شغلة ما لها سنة ودنا إحنا بين بارحة الشلل منتهي يعني.
ويعلق مسؤول الجناح الخاص بمستشفى القادسية العام عناد علوان أنه تم تحديد جناح خاص لجرح الجيش العراقي والحشد الشعبي وتوفير كافة المستلزمات العلاجية، إلا أن بعض الإصابات والحالات تستوجب علاجها خارج القطر.
تعليمات الوزارية تنص تقول على كافة المستشفيات والأجنحة الخاصة تسخير كل الإمكانية لخدمة الجرحى من أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي وتقديم لهم أفضل خدمات. فعندنا حالة موجودة بالجناح الخاص تحتاج تداخل جراحي لأن أصابها بالعمود الفقري وأدت إلى شلل نصفي للجريح.
يشار إلى أن دائرة الصحة القادسية ومنذ بدء العمليات العسكرية في المناطق الغربية باشرت بفتح أجنحة خاصة بمستشفياتها لجرح القوات المسلحة والحشد الشعبي. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
اعترض أصحاب المولدات الأهلية في النجف مستمعين الكرام على قرارات مجلس المحافظة بإلزامهم بالتشغيل من منتصف النهار وحتى الساعة الرابعة فجرا خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتحديد سعر الأمبير ب10,000 دينار، واعتبروه مجحفا بحقهم، خصوصا أنهم لم يتسلموا حصتهم الموعودة من وقود التشغيل الكهرباء مرة أخرى، ودائما عقدة يلتقي ويختصم عندها الجميع. والخبر اليقين مع أيسر الياسري.
أعلن أصحاب المولدات الأهلية في النجف الجمعة عن استمرار إضرابهم احتجاجا على قرار مجلس محافظة النجف تحديد سعر الأمبير الواحد 10,000 دينار مع التشغيل الليلي للأهالي، مشيرين أنه مجحف بحقهم، خصوصا أن هذا الموسم لم يتضمن تزويدهم بوقود الغاز المجاني للساعات الإضافية. وقال رئيس رابطة المولدات الأهلية في النجف علي الغزالي في حديث لإذاعة العراق الحر خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها وسط المدينة مساء الخميس أن مجلس المحافظة وعد بإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف بدون إحداث أضرار لجهة دون أخرى، مشيرا أن المجلس لم يلتزم بهذا القرار مما أحدث ضررا لأصحاب المولدات.
البارحة طلعنا عضو مجلس محافظة سعد الحارس رئيس لجنة الطاقة، قال البارحة رحت لرئيس المجلس محافظة واتفقت وياه التشغيل يكون من 12 الظهر ل 12 بالليل، الأمبير ب 8000 دينار ونجهزكم 25 لتر غاز بفلوس. اليوم اختلف القرار، قالوا تراجع سعد الحارس ويقول أنا مصر رئيس مجلس المحافظة على قراري مع البارحة الأمبير ب 10,000 دينار والتشغيل من 12 الظهر إلى 4 الصبح، يعني ما نعرف يعني.
وعلي أنت شنو القرار؟
إحنا قرارنا هسه إنه راح نطفي بعد ماكو كهرباء، من اليوم بعد ماكو كهرباء من الساعة 12 بالليل نطفي بعد ما نشغل.
ويبدو أن المعادلة في تحمل مسؤولية تقديم الخدمات للمواطنين اختلفت فيما يخص تجهيز الكهرباء، فبدلا من أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية تجهيز الطاقة المطلوبة بات المواطن يتحمل جزءا منها، وبدلا من أن تكون المولدات الأهلية جانبا مساعدا للنقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية باتت عبئا على أصحابها، مما زاد من امتعاضهم بسبب عدم تقديم التسهيلات من جانب السلطات المحلية لهم. وبحسب المواطن حسن عبد الأمير،
ماكو كهرباء بعد الحين، مو يشوفون كهرباء نصبح عشان طفي
نشيل المولدات
دمرها بعد كهرباء انسى
نشيل المولدات
مجلس محافظة بعد ما يشوف كهرباء.
استمرار الإضراب دفع بمجلس المحافظة إلى التقليل من أهمية قرارات الرابطة، مؤكدا وعلى لسان رئيس لجنة الطاقة سعد الحارس أن المجلس ماضي في قراره مطالبا في نفس الوقت السلطة التنفيذية في المحافظة محاسبة كل من يمتنع عن الالتزام بالقرار الجديد.
اتفقنا وياهم على أنه نعدل القرار ونسوي نهاري فقط، إلا أن رؤساء الكتل السياسية في مجلس المحافظة لم يوافقوا على هذا وقالوا إحنا نلتزم بقرارنا 10,000 دينار. نطالب أصحاب المولدات بالالتزام بقرار مجلس المحافظة ونطالب سيد محافظ النجف ورؤساء الوحدات الإدارية تنفيذ هذا القرار. إحنا جهة رقابية والمحافظ جهة تنفيذية، يجب عليه تنفيذ هذا القرار بالشرطة بالغرامات بأي شيء حتى ما يقدون يطفون على الناس كهرباء.
وكان مجلس محافظة النجف قد قرر في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية 10,000 دينار على أن يكون وقت التشغيل اليومي من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 صباحا بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر نبقى وهذه الأغنية.
يا ابو بشير جيش بلشير والله ويا ناس كين وطحين
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
حان الآن موعدكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر، تقدمه الزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين، سعدت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الرسام والنحات العراقي علي جبار المقيم حاليا في لندن بعد إقامة طويلة في الدنمارك. الفنان علي جبار من مواليد محافظة ميسان، لكنه انتقل في طفولته إلى العاصمة بغداد، حيث أكمل المراحل الدراسية فيها والتحق بمعهد الفنون الجميلة، وبعد تخرجه تم قبوله في أكاديمية الفنون الجميلة. عن أجواء الدراسة في الأكاديمية وعلاقات طلبة الفن بأساتذتهم يقول الفنان علي جبار:
أساتذتنا هم يعني دارسين بالخارج، وكل أغلبهم دارسين برا وراجعين لتصورات إمكانيات مهمة، بس بعد يعني مجينا إلى أوروبا إنه طريقة التعامل ويانا وطريقة العلاقة ما بين الأستاذ والطالب كانت قديمة وغير مجدية، وما بيها مزيد من المعلومات، ما بيها صداقة، هاي المسحة الطاغية مدرسين المتوسطة أو الكلية، بعضهم يتعامل يعني كمجرد طلاب غير موهبين وما يفكروا ببناء إمكانيات، ولكن أكو مثل أساتذة مهمين يعني كانت علاقتنا بهم زينة، وكانوا فعلا علاقتهم بأستاذ طالب مثل علاقة فنان كبير بطالب متعلم للفن أو طالب للفن، بس بالمجمل المشهد العام زين يعني مريح وصحي، بس كانت أقصى إمكانيات الاتصال بأوروبا، المواد التقنيات ما كنا نعرفه، ما كان يعلمونا إياها، كان العالم أعتقد هو العالم كان ذيك الفترة هو كان هاي إمكانياته تختلف عن الآن.
ينتمي الفنان التشكيلي علي جبار إلى جيل الثمانينيات، وبدأ لوحاته الأولى بالتجريب، مؤكدا أنه وغيره من الطلبة استفادوا من تجارب أساتذتهم.
هم كانوا يأكدون على أنه لا يجب أن تكون عندنا أساليب خاصة، بس إحنا في نفس البيئة ممكن أنه تأثرنا بهم بفترة من الفترات، بس على يوم من أراجع كل التجربة مالتي يمكن كان عدي يمكن حب كبير لأعمال مهر الدين، يمكن هذا التجزيء بالأجساد وبالملابس اللي بديت بيها بالواسط بالخمسة وثمانين اللي أخذت بيها جائزة الأولى وأخذت جائزة مرة ثانية هي اللي أكدت شخصيتي، وأكدوا حتى كان الفنانين الكبار مثل إسماعيل فتاح ترك أخذت هذا الشكل من الشغل وراح تستمر به وطورة، بس أعتقد أنه نأخذ أجزاء من تجاربهم ونحاول نختبرها ونحاول نعجنها ونهضمها ونطلع من أثر نتائج مهمة، يعني إحنا ابن بيئتهم وبيئة العراق، أعتقد إحنا من عالم واحد بس نفذنا بأساليب خاصة بتجارب خاصة.
تجربته الفنية أثارت اهتمام الكثيرين من النقاد والمتابعين للحركة التشكيلية في العراق، فتحت عنوان منحوتات علي جبار تثير دهشة العالم بأسرارها الشرقية، دلالات إيحائية تفجر كوامن الحجر، كتب الناقد محسن الذهبي يقول إن أعمال الفنان علي جبار تبدو وكأنها قلاع تاريخية بيضاء شامخة في عينين السماء، أو أجزاء من مباني مدن أسطورية أقرب ما تكون من قصص ألف ليلة وليلة. أما الناقد علي رشيد فيقول إن خطاب الفنان التشكيلي علي جبار يتسم بالتعرية، حيث العمل لديه ينكشف من خلال سرد ينفتح على الإنسان بكل تجلياته وانكساراته. الفني وما يميزه عن التشكيليين العراقيين يقول الفنان علي جبار:
في العراق يقولون تجربة أوروبية وفي أوروبا يقولون تجربة أوروبية، يعني تختلف عن الآخرين. الآخرين الآن لحد الآن مع اعتراف الكبير اللي كل أصدقائي واقعين بتأثير شاكر حسن آل سعيد، تجربة الروحية الصوفية الخالصة أثرت عليها فترة الحصار، أثرت عليها هجرة الفنانين العراقيين إلى دول المحيط اللي هي دول محافظة ومتدينة وبسيطة وثقافاتها محدودة جدا، فاضطر الفنان العراقي أنه يجامل هذا المحيط مالته، فوقع في فن فقير جدا هو خالي من التقنيات، في تقنية واحدة هو الشخوط على الجدران، الألوان المختزلة، فأصاب المشهد العراقي التشكيلي بنوع من الفقر في اللون. آني لا، آني عبارة عن أشكال بها ملابس وأجزاء من الجسد لا تعرض في يعني دولة خليجية، لا تعرض في الأردن، لا تعرض يمكن في سوريا، يمكن في لبنان عرضت. هاي ميزتنا عنهم أنه أنا كنت متحرر منها لأنه نفذت إلى دولة أوروبية مثل الدنمارك وكنت أمتلك كل الحرية الكاملة في أنجز أي شيء أريد.
ترك العراق في عام 1991 وأقام في عمان، وفي عام 1992 انتقل إلى الدنمارك ليلتحق بمدرسة كوبنهاجن للتصميم التخطيطي، وأنجز في الدنمارك الكثير من الأعمال النحتية والعديد من المعارض التشكيلية. يقول الفنان التشكيلي علي جبار عن تجربته في الدنمارك:
رحت للدنمارك ب92 عشت بها 19 سنة وأنجزت بها أغلب أعمالي المهمة، أعمال حتى النحت، وكنت أسافر 8 مرات في السنة أنجز فيها نصب كبيرة بالعالم، ومندي 15 نصب في دول مختلفة من العالم، وحازت على جائزة الأولى في طهران للنحت، جائزة الأولى في دبي للنحت، وجائزة تقديرية في ألمانيا. الدنمارك هي كانت ساحة الحرية اللي أمارس بها حياتي، نفست بها زين، راجعت نفسي بها زين، هدئتني أكثر وخلتني أشوف الأشياء بوضوح أكثر، وانطلقت منعتها وأنا عندي خزين وجاي مو صغير، كان عمري 33 سنة، فمنحنيت التجارب المسطحة الأوروبية، وأيضا ما بقيت مغلق على التجربة العراقية القديمة، فكنت أتبادل التأثيرات مع العالم الجديد هذا الأوروبي باحترام كبير وبود، وكنت أتناقش وإلى حد ما وصلت نتائج أحبها.
الفنان علي جبار منذ أكثر من عامين في لندن. عن أسباب تركه الدنمارك وقراره الإقامة في لندن يقول:
حسيت أنه الدنمارك هي عبارة تشبه بدلة أنيقة لكن ضيقة، دولة صغيرة تغيرت الحياة بها، المجتمع كان أكثر منفتح، الآن صار أصبح أكثر منغلق بعد 11 سبتمبر وما أصاب العالم، قام ينظرنا بطريقة مختلفة. أنا ما أصبحت فنان بعينهم، مجرد فد واحد أجنبي وعندي شعر مختلف، فحسيت بالضيق غادرت إلى لندن. لندن هي المدينة العالمية، يعني ما حد يهتم بيك أنت منين جاي، المهم هي مدينة هائلة وبها حركة ثقافية عملاقة، ويوميا تشوف معارض ومتاحف، ومحتاجة 5 سنوات يلا تخلصها تشوف شبيها هاي المدينة. لندن لما دخلت لها باليوم الأول حسيت عندي فد 25 مشروع مهم، مدينة منتجة للأفكار، صحيح بيها ضغط وناس هواية ومواصلات كثيرة وأحيانا تتعب منعتها، بس تستحق أن واحد يعيش بيها. الدنمارك لما أرجع لها أحس أتنفس وتشبه الريف، لما جيت من كوبنهاجن حسيت بالضبط بالهجرة من الريف إلى المدينة. لندن مدينة عملاقة، وخلال سنة أنا حققت إنجاز مهم، عرضت بأحد غاليريات المهمة في قلب لندن في الكورك ستريت.
فاز بالعديد من الجوائز العالمية، فمن دبي حصد الجائزة الأولى للنحت عام 2005، وكذلك في ملتقى طهران الدولي عام 2007، وحصل على جوائز تقديرية في تركيا والصين وهولندا وإيطاليا وسوريا، وتنتصب أعماله النحتية في العديد من دول العالم. يرى الفنان التشكيلي علي جبار أن التشكيليين العراقيين في دول المهجر يواجهون صعوبات كثيرة لإثبات وجودهم على الساحة الفنية العالمية، حيث المنافسة شديدة بين المبدعين.
هناك فرق بين رسام ورسام مبدع، ونحات ونحات مبدع. القضية في أوروبا محتاجينها إلى مبدع. المبدع هو منافس رائع وقوي للآخرين. الساحة العالمية محتاجة لها إلى واحد مبدع. لازم واحد يعني يكون المبدع. هو عرفه إليوت يقول هو الأسد الذي هضم الخراف. يعني الخراف يعني أنت تبتلع الخرفان كلها يلا تكون أسد. إحنا بعدنا مو يمكن أسود صغيرة بس نحاول أن نكون فد أسود كبيرة. إحنا منافسين جيدين بعدها فرصنا ما جاية. نحاول قدر الإمكان نكون فنانين عالميين لكن الفرصة مواتية. نعرض في مكانات مهمة لكن الخريطة العالمية بها سياسة وبها مأساة وإحنا جايين من دولة بها فوضى وبها تايتلها السياسي يشتغل بكل لحظة بأي مكان. إحنا لو مثلا جايين مثلا من الدنمارك أو من إسبانيا كان القضية تكون أهون علينا. إحنا عندنا فد معضلة مزدوجة. يعني جايين من مكان بمشاكل ومسموع عالمي في كل مكان بالعالم ونريد نثبت نفسنا كفنانين مهمين.
يرى الفنان علي جبار أن الفنون العراقية بأنواعها باتت اليوم تقيم في المهجر داعيا الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالثقافة والفنون.
كلها عايشة بالخارج، كلها عايشة برا العراق، كلها مطرودة خارج الحدود. يعني المغنيين والموسيقيين، الرسامين التشكيل، الممثلين، المسرحيين، الممثلين. هي الدولة مو بزنس ونفط وسياسة، الدولة ثقافة. قبل ذني كلهن هن صنعت الثقافات والفنون قبل ما يكتشف البترول، قبل ما يصير البزنس، قبل ما تخلق السياسة. ذني الأشياء خلقتهم غرائز سواء الإنسان على الأرض قبل ذني كلهن. ماكو دولة تستمر بدون ثقافة. نهاية هذا فد وهم كبير. وإذا ما يرجعون يسوون الثقافة ويهتمون بها ويحترمونها والفنون مستحيل هاي الدولة تستمر. خلينا نقارن بإيران. إيران تصرف ملايين على الفن، تصرف على الثقافة ملايين، ملايين هائلة. يعني عدها 3 بيناليات تشكيل، 2 نحت، 2 إلستريتر، جرافيك. قارن يعني ما معقول. إحنا هاي الدولة الهائلة اللي بإمكانيات حتى بإيران ما نتقارن. عدها الثقافة وعدها حركة فنية مهمة جدا. خليك متدين بس بنحني حرية العمل بمجالي. أنت بمجالك وأنا بمجالي وأنا أحترمك وأنت تحترمني وهكذا تستمر الحياة. يعني العراق يستمر وينهض ويصير دولة بها خير وقوية ومتعافية.
وبعد مرور أكثر من عقدين في المهجر يقول الفنان التشكيلي علي جبار عن المهجر وصعوباته وسلبياته وإيجابياته.
المهجر صعب صعب بس بحرية هائلة. يعني بيحزن وبيتشتغل بكل المشاعر. حزن، ألم، بعيد عن أهلك، تريد تشوفهم ما تقدر، تريد تشوف بغداد ما تقدر، فالتعقيدات تتمنى أنه بس تكون دولة بسيطة حتى تروح تشوفها وتجي. المهجر هو فد عالم هائل، هو المطلق، هو أنت والكون. ما حد يقدر يعتدي عليك، عندك حقوقك وعندك سقف وآمن تأكل وتشرب. المهجر يعلمك لتعرف على شعوب الآخرين، على ثقافات الأجناس الأخرى. هناك ما تقدر تشوف أشياء، هنا تشوف كل شيء. يعني بلندن تقدر تشوف يوميا 500 عرض فني ومسرحي وموسيقى، 500 بالليلة الواحدة. الحمد لله صارت هاي الحادث كل المطلق حتى طرد كم هائل من العراقيين المثقفين المبدعين حتى يمتلون بتجارب العالم المهمة. أنا أعتقد عندنا فتح خزين هائل إذا نرجع للعراق نسويها دولة رائعة جدا بس تمنحنا الفرصة.
مستمعينا الكرام تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان التشكيلي علي جبار المقيم في لندن وقد حدثنا عن بدايته الفنية وتأثيرة المهجر على تجربته الفنية والإنسانية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.